باب اللقطة. انتقل الى باب اللقطة فقال: وهي على ثلاثة اضرب، اي ان اللقطة على ثلاثة انواع. طبعا يا اخواني كتاب العدة بسيط في العرض، وهذا هو الذي دفعنا لدراسته، انما اللقطة هذه رأيت دراسة دكتوراه على ما اعتقد 900 صفحة في احكام اللقطة في الفقه الاسلامي. احكام اللقطة يعني هذه اللقطة التي سيدرسها الان في صفحتين او ثلاثة، جمعها بعض الباحثين في 900 الاحكام الفقهية للنقطة. انتبه، فان هذا في اول الدراسة. قال: باب اللقطة وهي على ثلاثة اضرب، يعني على ثلاثة انواع. احدها ما تقل قيمته فيجوز اخذه والانتفاع به كالصوت والشسع والرغيف، فيملك بلا تعريف، لما روى جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل والصوت والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود الثاني. ما معنى هذا؟ نعم ضعيف أنا أعرف، إنما اللقطة إن كانت يسيرة القيمة فقال أول قسم وهي ما تقل قيمته فيجوز أن تأخذها وأن تنتفع به. والمعنى: بينما أنا أسير في الطريق وجدت رغيف خبز، أأخذه أم لا أخذه؟ أم أسير به في القاهرة الكبرى من لا منه رغيف لتنطع يا عبد الله؟ وجدت عصا، عصا مش عصا سعيد سقينة، عصا، وجدت سوطا هذه قليلة القيمة، وجدت تمرة، يعني أنا أخرج الآن من العزيز وجدت تمرة على الرصيف طيبة، أخذها وأعرفها أم أكلها؟ كل ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم وجدها، ما الذي منعه من أكلها؟ خشية أن تكون من مال، والصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، أما أنا فالصدقة جائزة لي، يعني أنا من مصارف الصدقات إن كنت أستحق أو لا أستحق على حسب الحال. إنما إن كانت اللقطة تقل قيمتها يجوز أخذها والانتفاع. وهذا كثير، نجد بعض الناس يجدون على الأرض مثلا 5 قروش فضية، مين ضيع له 5 قروش؟ 5 قروش هتجيبها رغيف يعني؟ دبوس إبرة لقطة. إذا ما تقل قيمته جاز أخذه والانتفاع به دون تعريف، هذا القسم الأول. 2 ويعود تحديد القيمة إلى العرف، ما تقل قيمته فما يعرف أو يعرف عند الناس أنه قليل القيمة خلاص. الثاني، القسم الثاني من اللقطة، الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل والبقر والبغال. يعني إيه الحيوان الذي يمتنع بنفسه؟ الذي يدافع عن نفسه ويعرف طريقه. قديما كانوا عندنا في الأرياف وإلى وقتنا الحاضر يأتون بالحمار ثم يحملونه بالتراب أو بأي شيء ويضعون عليه العصا ثم يقول له: إيه، خذ طريقك إلى الحق. والحمار يعرف الطريق، يصل إلى الحقل، يقابله من قابله، يفرغ فيه التراب ثم يعود مرة أخرى إلى عارف السكة، ماشي رايح دون راعي ودون أحد. البعير، الإبل تعرف طريقها أم لا تعرف؟ الخيل تعرف طريقها أم لا تعرف؟ يعني قابلت خيلا بعيرا في شارع سليم الأول، سبها، مش لقطة، لقطة إيه؟ هي عارفة سكتها. ولذلك حديث البخاري الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لما سأل في حديث ابن مالك، لما سأله الرجل عن لقطة الإبل قال: ما لك ولها؟ انت مالك وملها؟ دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها، يعني ايه؟ عليها سقيا الماء التي تحمل ومعها المتاع التي فوقها، ثم تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها من؟ ربها. يعني تعرف ربها صاحبها دون مشكلة، تلد الماء وتأكل من الشجر وتعود إلى صاحبها أو يأتي إليها صاحبها. فلا يجوز أبدا لقطة الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل والبقر والجغال، لا تلتقطها ما لك وما لها، معها وكاؤها وحذاؤها وسقاؤها، تلد الماء وتأكل الشجر ثم يأتي إليها من؟ حتى يجدها ربها. ومن أخذها هذا لم يملكه ولزمه ضمانه، لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع له، فهو كالغاصب. يعني أنك وجدت لقطة، وجدت بعيرا يسير في الطريق وعليه سقياه ومتاعه، فأخذته لك باعتباره إيه؟ لقطة. أنت الآن غاصب، يلزمك الضمان، ضمان المسك أو ضمان القيمة، لأن هذه غير مأمور بأخذها. قال النوع الثالث من اللقطة، يعني ما أحد يجهل معنى اللقطة، هو الشيء الذي يلتقط التقط من على الأرض، يعني الشيء الضائع. قال ما تكسر قيمته كالأسنان والمتاع والحيوان، لقطة الأسنان الذهب يعني هذا معناه، ولقطة الأثمان والمتاع والحيوان. الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا. هذا الحكم الثالث في أنواع اللقطة، وهي اللقطة لقطة الأثمان، يعني وجدت ذهبا خالصا يصل إلى 1000 جرام، له قيمة أم لا؟ طبعا 1070 جنيه، كم؟ ب70,000 جنيه، قيمة ما بعدها قيمة. فماذا أصنع؟ وأعرفها، وأعرف أين في مظان وجود أصحابها، مجامع الناس. وجدتها في شارع سليم الأول، أقف في الشارع معي لقطة من الذهب من المجوهرات، من يعطيني المواصفات فهي له، على أبواب المساجد وأعرفها، في الأماكن العامة وأعرفها، في الجرائد الحكومية وأعرفها، وعلق ورقة وأعرفها. لابد من تعريفها في مجامع الناس. إن كانت لقطة لها قيمة كالأسنان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع بنفسه كالشاه مثلا من صغار السباع، يعرف حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد. فمتى جاء طالبه فوسطه دفع إليه بغير بينة، يعني جاء صاحب اللقطة وعرفها ووصفها بصفاتها، عند ذلك يدفع له دون قيد ولا شرط. لما روى زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فضة، فقال اعرف وكاءها وعصاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها والتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها له. الحديث متفق عليه، والمعنى لا بد من تعريفها سنة، وبعد السنة بعد أن عرفتها ليس لها صاحب استنفقها. ما معنى استنفقها؟ انتفع بها، فإن ظهر صاحبها بعد ذلك عليك المثل، عليك المثل، إن تلفت عندك أو استخدمت فترد إليه المثل. لكن هناك حالات استثنائية، وجدت لقطة في صحراء سيناء لها قيمة، في صحراء سيناء أين أعرفها؟ في الصحراء. أعتقد أن هذا المكان لا يمر فيه أنها وقعت من عابر سبيل، فيغلب على ظني أن هذا المكان لن يعود إليه أحد. عند ذلك قال بعض العلماء وهو الراجح أن تعريف اللقطة الحول لعلة وهي علة وجود، إنما إن تيقنت من عدم وجود صاحبها خلاص انتفع بها ولا حرج. إن كنت غنيا فتنفقها بنية الأجر إلى من؟ لصاحبها. وإن لم يعرف فهو وإن لم يعرف فهو كسائر ماله لا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو المثل إن كان قد هلك لحديث زيد، يعني إن مضت المدة وجاء صاحبها بعد مدة وعرف وعاءها ووكاءها وصفتها فمتى جاء وصفه دفعه له، فإن هلك عنده لازمه الإيه. طب ما الفرق بين وجودها في السنة ووجودها بعد السنة؟ في السنة يلزمه المسك، بعد السنة يلزمه في السنة يلزمه العين، عين النقطة، لأنك غير حر في استغلالها خلال سنة، بعد السنة أنت حر، عند ذلك الشر أعطاك أن ترد الإيه؟ المسك. نعم يعطيه المسك، أنفقها بنية الأجر لمن؟ لصاحبها، ثم جاء صاحبها وتعرف عليها يعطيه المثل، يعطيه مثل، لأن بعد العام لا يسقط حق العين لكن لا يسقط حق المثل المثلية، يعني بكم؟ أقدر. وإن كان حيوانا، اللقطة حيوانا يحتاج إلى مؤنة ويخشى أو مخشى تلفه فله أكله قبل التعريف. يعني إيه يا أخوانا؟ وجد حيوانا لقطة، حمامة بترفرف خلاص يعني إيه؟ هتموت، ماذا يصنع الذي وجدها؟ اذبح وإيه؟ إلى أن يظهر لها صاحب، ما ظهر يأخذ مثلها، ما ظهرش خلاص، مش أقول لقطة ثم هتموت. إن وجد حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه أو بيعه ثم يعرفه. يعني وجد حيوانا إن لم يبع في هذا الوقت لن يباع بعد ذلك أبدا، مثلا يعني يبيع هذا الحيوان في وقته ثم يعرف بعد ذلك أن ظهر صاحبه فله المثل، لأن في حديث زيد وسأله عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم في الصحراء، أين يا شيخ؟ بقول لك في صحراء سيناء، في التلفزيون ممكن اعرف التلفزيون؟ لا طبعا، لا لا لا، انا اضرب مثلا للتعسر التعرف، هذا مثلا يعرف في التلفزيون قال انه ايه، مع ان اختلف دلوقتي بقى، انت بتخاطب اهل سيناء تخاطبه في اي قناة، وانت بتفترض ان الناس كلها عندها تلفزيون وتسمع الاعلان عن لقطة، ما فيش مشكلة. أنا ماشي في صحراء بالبيس ضاعت في الجرائد، ممكن يعني عندك محو أمية ده ثلاث أرباع الشعب، رمز الكنكة، رمز الفانوس، الكلوب، ما حطوا رموز ليه؟ هي ليه حطوا رموز في الانتخابات؟ مش عارف ليه؟ مش عارف ليه؟ لا ثلاث أرباع الشعب أمي يقول لي خش على الكلوب، رمز الكلوب، يدور على الكلوب، مش عارف اسمه هو. هذا هو، فما زالت الأمية في الشعب موجودة، أنت تقول وأعرفها في الجرائد، من الذي يقرأ الجرائد يا عبد الله؟ هذا معنى أنا أضرب مثلا يا أخي لإيه؟ لتعذر وجود صاحبي. نعم لا أسمع، لا النفق على من؟ على صاحبها، لو عرفها في الصحف مثلا تكلف 70 جنيه وجاء صاحبها يكلفه ويحمله نفقة لا أنا أقوم بواجب شرعي تحملني أيضا نفقة لا 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 على صاحبها. التعريف على قدر الطاقة. نعم. إذا سرقت منه اللقطة ليس له الضمان طالما لم يتعدى زي الرهن. أحسنت يا شيخ أحمد. نعم ما أنا بقول لك دكتوراه في اللقطة 900 ورقة يا سيدنا الشيخ. الآن ورقتنا هم بس في اللقطة سريعة نحو 100 في اللقطة. نعم يا شيخ. طب لا يجيله ثمنه الثمن النصف ها اما الحق ببلاش هلا شو معنى ثمن ايه يا سيدنا الشيخ مش كان حمام مش معنى تعوزه لابد ان يدفع ثمن في حد مش معنى ثمن يا سيدنا الشيخ وان هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد اه شيخ احمد خليك معي ان هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد يعني وجدت شاة اللقطة ثم قمت برعايتها بالصباح وانا بعد ان قدمت لها العلف والماء ان لله وانا اليه راجعون البقاء لله في الشاة يبقى الشاة ماتت هلكت بتعد ام بدون تعد بدون تعد لا شيء عليه لاني هنا لا اضمن قيمة اللقطة ولا طالما لم اتعد ولذلك قال وان هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها لانها عنده امانة فهي كالمودع فصل في اللقيط اتعرفون اللقيط الطفل بعد ان تحدث عن بعض احكام اللقطة قال فصل في اللقيط اللقيط هو ايه الطفل وعندنا مؤسسات في مصر لإيواء الأطفال اللقطاء والطفل اللقيط هو الطفل المنبوذ قد يكون ابن زينة قد يكون أمه تخلصت منه وربما يقول قائل كيف ذلك لا موجود الآن أم وزوج تريد أن تتخلص من الولد فتلقيه فيه الرحمة نزعها الله من قلبها هنا هو الطفل المنبوذ ومحكوم بحريته الأصل فيه أمران الحرية والإسلام إن وجد في مجتمع مسلم يعني في مصر وجدت طفلا على مكان عام الأصل فيه أنه حر ومسلم في مجتمعات الكفر وجدت طفلا الأصل فيه الايه الكفر فيعود إلى المجتمع الذي غالب الناس فيه على الإسلام أم الكفر هذه مهم فقال لما روى سعيد عن سفيان عن الزهري أنه سمع شبيبا أبا جميلة قال رغم أن أبا جميلة فيه كلام وجدت ملقوطا فأتيت به عمر فقال عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال عمر أكذلك هو قال نعم قال فاذهب فوقر ولك ولاؤه وعلينا نفقته إذن من أين أوفك على الطفل اللقيط من بيت المال من بيت مال المسلمين لسه هنكلمه لا الطفل المنبوذ هذا يختلف عن اللقطة لانه يقول السائل طب لو وجدت طفل ما راحش اعرفه ليه هل تعتقد ان طفلا يلقى في الطريق لقطة ضاع من امه ثابته ايه حتى لو تركته امه ستقول هو ولدي لا ليس بضار ومنبوذ بإرادة بعمد بفعل فاعل نعم طبعا ويفد عليه الزكاة وزكاته على من عنده من يملكه تفضل أيوة أنا معاك أنا معاك. يعني هو إيه الأصل في اللقيط؟ أن يكون مسلما حرا على غالب حال المجتمع الذي وجد فيه. فأنا أقول في مجتمع المسلمين هو مسلم. إن وجد في مجتمع كفار فيه مسلمون يأخذ حكم الإسلام. ما فيش مشكلة أن المشهود أصلا فيه الإيه؟ الإسلام. ولذلك حينما ننسبه النسب شيء والإسلام إيه؟ شيء آخر. أكمل معي. قال ويحكم بإسلامه في دار الإسلام. انتبه، يحكم بإسلامه في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم، لأنه اتمع الدار وإسلام من؟ ما هي دار الإسلام؟ هذه نقطة مهمة جدا. ما هي دار الإسلام؟ هي الدار التي يسكنها مسلمون وتعلن فيها الشعائر ولو اضطهد المرء فيها عن أمور دينه، هذا هي دار الإسلام. وعلى هذا ديار المسلمين لو مصر دار إسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يأتوا قرية فينتظروا حتى يسمعوا الأذان، فإن سمعوه وإلا. وما المعيار الذي يميز الديار؟ الشعائر. هذا مهم جدا، لأني أعرف أن هناك فكر يقول أن بلاد المسلمين اليوم مجتمعات جاهلية. هذا الفكر طبعا أعرفه، ليس الحكم وإنما المعيار هو أن تأمن فيه على شعائر الدين، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، تلبس الخمار، تلبس الحجاب الشرعي، كل الأمور الشرعية أنت لا تضطهد فيها، فأنت الآن في دار إسلام يعلن فيها النداء بدون مشقة، والأصل فيها بناء المساجد، والناس فيها تأمن على دينها، ونحن الآن والحمد لله رب العالمين في ديار إسلام فيها معاصي. فيها في فرق يا أخواني، أصدقون ده الكفر، ده مصيبة كبيرة، لأن معنى ذلك دار الاستحلال. في دار الكفر تسقط الحدود وتسقط حرمة الأموال وحرمة حدث ولا حرج. ويحكم بإسلامه في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم، لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها، وما يوجد عنده من المال فهو له. وجدت طفلا ومعه مالا ومعه ذهبا، ملك من هذا المال؟ الطفل. وكذلك ما يوجد عليه من الثياب والحلي أو تحته من فراش أو سرير أو غيره، لأنه آدمي حر فأشبه البالغ. وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، أي أن الولاية، ما معنى الولاية؟ مش ينسب إليه، إنما يقوم على رعايته من وجده، لحديث أبي جميلة، يعني ولاية حفظه والإنفاق عليه ونفقته من ذي بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه. وما خلفه فهو فيء، يعني ما خلفه الطفل اللقيط هو ايه؟ فيء. اقرأ في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله. ما الفرق بين الفيء والغنيمة؟ نعم. الغنيمة ما أخذ بعد القتال، معركة أسفرت عن غنائم. أما الفيء هو ما أخذ من أموال المشركين دون قتال. ففي بن النضير النبي صلى الله عليه وسلم أجزاهم عن حصونهم دون قتال، فهناك فيء وهناك غنيمة، فله حكم الفيء. ما هو حكم الفيء؟ اقرأ في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، ها، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يا هذه الآية معيار اقتصادي نموذج للمجتمعات التي فيها فقراء. ايه معنى الآية؟ ما أفاء الله على رسوله، يعني ما خلفه بنو النضير من فيء، فلله ولمن؟ ولرسوله. وهذه الخمس، فإن لله خمسه، الخمس لله وللرسول. ثم بعد ذلك يوزع الباقي الأربعة أخماس، كيف توزع؟ ولمن؟ ذي القربة واليتامى والمساكين، أربعة أخماس، كل واحد الإيه؟ الخمس. طيب لماذا خص الله هذه الأصناف دون غيرها؟ حتى لا يصبح المال متداولا بين الأغنياء، وهذا في مجتمعات الضلال تصبح الملايين في يد القلة والباقي. فهنا عدالة توزيع الدخل التي يسمونها العدالة، يعني أعطى الفقراء من المهاجرين هذا الحق، هذا الحق. فإن لله وللرسول ولذي القربى، من قربى النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه وتركوا أموالهم وتركوا ديارهم، أخذوا الفيء هنا، ولذي القربى ومن؟ واليتامى، انظر اليتيم الذي لا يجد عائل، ولمن؟ وابن السبيل، ومن؟ والمساكين، ستجد أن أغلبهم فقراء. نعم، مصارف الزكاة، أي نعم. قال وما خلفه فهو فيء، وذلك أن ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، ذلك أن ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، يعني هب أن اللقيط قتله رجل بسيارته فله الدية، قتل الخطأ، لمن هذه الدية؟ لبيت المال، لأن اللقيط لا وارث له، لا أب ولا أم ولا عصبات ولا محارم، إن لم يخلف وارثا معروفا كغير من المسلمين كلالة. وأما حديث أبي جميلة وقول عمر ولاؤه لك، قال ابن المنذر أبو جميلة مجهول، ومع هذا قالوا أن عمر عن أراد بذلك ولاية حفظه والقيام به، يعني له أن يحفظه وأن يقوم على أمره. وحديث وائلة تحوز المرأة ثلاث مواريث، يعني المرأة تحوز هذه هؤلاء الثلاثة، واحد عتيقها، اثنين لقيطها، ثلاثة ولدها الذي لعنت عليه، يعني ابن الملعنة، يعني ينسب إلى أمه، العتيق واللقيط ومن؟ والولد، لا يثبت أيضا، فيكون حكمه في الميراث حكم من ثبت نسبه وانقرض أهله، يدفع ميراثه إلى بيت المال. والمعنى أن ابن الملعنة واللقيط، وابن الملعنة يا شيخ أبو أمين معناها في سورة النور أن زوجا لاعن من زوجته، دخل فوجد معها رجلا أجنبيا في حالة تلبس مثلا، يعني فأتى إلى ولي الأمر واتهم زوجته بالإيه؟ بالزنا. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يحلف أربع مرات بالله إنه صادق، والله العظيم إني رأيت كذا، والله العظيم، والخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت كاذبا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا دور الزوج، يأتي بعد ذلك من؟ الزوجة. تدفع عن نفسها العذاب، يعني إقامة الحد، حد الزنا، أن تحلف الأخرى بالله والله إنه لكاذب. كم مرة؟ وفي الخامسة تقول غضب الله علي إن كان صادقا. فلعلك تلاحظ أن في الخامسة اللعن للزوج، وفي الخامسة الغضب للزوجة، والغضب أشد من اللعن، لأن جريمة الزنا تقوم على من؟ على المرأة. ربنا يقول الزانية والزاني، فقدم الزانية ثم قال السارق والسارقة. فهنا نقول أحبتي الملاعنة، فإن لاعن الزوج زوجته ثم لاعنت ثم حلفت الزوجة، يفرق بينهما الولي الأمر، يفسق العقد تفريق أبدي، لا يجتمعان أبدا ولو نكحت ألف زوج بعدها، المتلاعنان لا يجتمعان، لأن الزواج يقوم على الثقة وقد فقدت بين الطرفين. نعم ينسب الولد إلى أمه، نعم العدة تعتد لها عدة ولها وتأخذ الحقوق كل شيء مترتبة عليها، إنما هذا يسمى إيه؟ فسخ، يفسخ ولي الأمر بين الزوجين. الولد ابن الملاعنة ينسب إلى من؟ إلى أمه، فيقال محمد بن مريم مثلا، عبد الله ابن فاطمة ينسب إلى من؟ إلى أمه، ولا ينسب إلى أبيه لأن الأب تبرأ منه ولاعن عليه، وهنا ينسب إلى أمه. وقد لاعن من؟ هلال بن أمية، حديث البخاري، هلال بن أمية من الثلاثة الذين خلفوا، دخل هلال إلى بيته فوجد شريك بن سحماء على بطن زوجته، شريك بن سحماء مع زوجته، هلال رأى المنظر فتأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني وجدت شريك ابن سحماء على بطن زوجتي، قال يا هلال إما البينة وإما الحد، والبينة أن تأتي بشهود أربع. لا إلى الآن لم تنزل آيات الملاعنة، يا رسول الله إني لصادق، والله يعلم إني لصادق، قال يا هلال إما البينة وإما الحد. اشتد الكرب بهلال لأن الأمر جد لا هزل فيه. عند ذلك نزل جبريل بقرآن يتلى على النبي صلى الله عليه وسلم بحكم خاص بين الزوجين، قال يا رسول الله أترك زوجتي مع رجل لا يحل لها وأبحث عن شهود أربعة؟ لا يمكن، أنا في حالة نفسية وحالة غضب وعدم تملك النفس، الزوج له معيار يختلف عن الآخر. فأنزل الله سبحانه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من، والنبي صلى الله عليه وسلم لما لعن هلال من زوجته أتى بالزوجة فحلفت وظل يهددها النبي عليه الصلاة والسلام بوعد بوعيد الله سبحانه. في الخامسة تلعثمت المرأة وقالت قومي، يعني أفضح قومي، ثم قالت غضب الله علي إن كان صادقا، فرق بينهما وقال لأصحابه انظروا إلى ما تلت، فإن وضعت ولدا شبيه شريك فهو له، وإن وضعت ولدا شبيه هلال فهو له. فجاء الولد شبيه هلال شبيه شريك، يعني صورة قربانية من شريك. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لولا الأيمان لكان لي معها شأن آخر. يعني الذي منعني من إقامة الحد عليها هو اليمين. وفي هذا نقول نحن من شابه أباه فما ظلم. ما ظلم من؟ ما ظلم أمة. من شابه أباه فما ظلمه، يعني إيه؟ أثبت أن الولد له، هذا معناه. ولذلك أحبة الكرام حكم الملاعنة في الفقه الولد ينسب إلى من؟ إلى أمه. وكذلك المرأة إذا وجدت الطفل اللقيط ينسب إليها. والعتق أيضا في هذا الأثر. ومن ادعى نسبه ألحق به مسلما كان أو كافرا. بمعنى أني وجدت طفلا على لقيطا على الطريق العام ثم قلت هذا ولدي ينسب إلي أم لا ينسب، لأنني لا يمكن أن أدعي أن هذا ولدي بغير حق. ليه؟ سيكون له في الميراث، سيكون من محارمي. ولذلك يترتب على ادعاء البنوة أشياء كثيرة. ومن المصائب التي تحدث في أماكن النقطاء أنه قد يلتقط طفلا وتلتقط بنتا ويجمع بينهما الأخوة، يكون هو أخوها وتزوجها. لا بد أن يعرف نسب الذي يتزوجه اللقيط، يعني تكون البنت معلومة. فلا أزوج اللقيط لمن؟ للقيطة، لأن هذا فيه احتمال أن يكون من؟ وارد ولا مش وارد؟ لذلك قال العلماء في أصول الفقه حكم فصولي، لو أن أختي ولدت وبعد ولادتها ضاعت في الزيتون وأنا لا أعرفها، من الأفضل والأحوط أن أبتعد عن بنات الزيتون، أتزوج من معادي. ليه؟ لأنه يحتمل أن تكون البنت أختي، وارد أم غير وارد؟ وين؟ أنا بقول بيحصل يا سيدي الشيخ، ما احنا بنحذر اهو، احنا بإيدنا حاجة. لا يجوز التمني، يحرم التمني يا شيخ، يحرم التمني، يحرم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. نعم. لا التمني، لا اللقيط غير متمني، والإسلام نهى عن التبني، لكن هناك الرضاعة، يعني إن أردت أن توسع دائرة المحارم فيرضع اللقيط من المرأة، من خالتها، من بنتها، حتى تتسع دائرة المحارم. نعم. ده حاجي له في القصاص، لا يجوز طبعا، هذا كلام سأتحدث عنه. ولموز في القانون الفرنسي، الشيخ في القانون الفرنسي الذي يحكمنا يقول المثل معايا، إن دخل الزوج ووجد العشيق مع زوجته ثم قتل الزوج العشيق، قتل الزوج العشيق أو قتل العشيق الزوجة، آسف قلبت الآية، يعني العشيق هو الذي قام وقتله، تسقط دعوى الزنا بموته، لأنه الذي يملك تحريك دعوى الزنا. اثنين، عليه حكم مخفف 6 شهور لأنه كان في حالة إيه؟ دفاع عن النفس. شقان يحكمان المسلمين الآن. فعني هذا مندوحة للعشيق أن يفعل بها، الرجل ما يفعل. ولم يدفع إليه، يعني إلى الكافر، يعني لا يدفع اللقيط إلى الكافر، لأن لا ولاية لكافر على فرق بين ثبوت النسب وبين الولاية. يعني إن جاء كافر وقال هذا ولدي خلاص نثبت إليه النسب، لكن لا ولاية له عليه. النسب شيء والولاية شيء آخر. باب السبق، وهذا مهم جدا في المسابقات التي نعيش بها، حيث لا سبق إلا في ثلاث: نصل وخف وحافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسأذكره إن شاء الله في الأسبوع القادم. ما الحكم لو وجد أو وجد شخص لقيط ثم عرف لقطة ثم عرفها، فجاء آخر وقال له أنا كان معي نقود فلم أعرف هي فقدت مني أم لا، اختلط عليه الأمر، فهل الحكم وما الحكم؟ لا، لا بد أن يعرف اللقطة بتعريف جامع. أما أن يضيع منه نقود هذا موجود، الكثير يضيع منه النقود، فلا بد أن يعرف اللقطة تعريفا جامعا لها حتى يميزها به عن غيرها. وطبعا يا أخوانا أنا لا أجيب عن التساؤلات الذي يحكمها النظام. يقول السائل: باسم من يكتب اللقيط؟ وخاصة نحن في مجتمع يرتبط بالأوراق، البطاقة وشهادة الميلاد وخاتمة الزواج، اللقيط لا ينسب إلى من أخذه، إنما إن ادعاه أحد ينسب إليه، إنما لا ينسب إلى من كفله أبدا بحال. وهل عندنا في القانون الوضعي ينسب أحد إلى أمه؟ حواليكم هناك احد في حكم الملاعنة اصلا غير معمول به، مهم جدا هذا، حكم الملاعنة اصلا لا يوجد في القانون المصري ولا سواه. فأنا بعض الاخوة بيسألوا اسئلة كده يعني انا قاعد بشأ يعني المحامي العام هشرع الاسئلة اللي هي تخصني اسألني فيه، انما الواقع اللي في ايدي ولا في ايدك نغيره فيش داعي، فيش داعي ابدا. هذا اسئلة التي لا نملك لها تغيير، حدث الناس بما في وسعهم ان يعملوا. لو اتكلم انت عن اختصاص الوزارة طبعا حد وزير هنا ان شاء الله، الله المستعان. في يا شيخ ورقة هنا مقامرة واضحة، اخونا الدكتور علي السلوس له دراسة فيها حفظه الله، استاذنا وشيخنا، في اللي هي بتاعة الأسماء، الخمس أسماء، 1 2 3 4 5 6 أسماء، وبعدين تشتري الورقة اسمها إيه هي؟ ريتشمان ذبة مقامرة ميسر. هذه الورقة اللي فيها الإيه؟ اللي بيسموها بزنس، مش عارف إيه، بزنس ومش عارف، أنظمة كلها فيها ميسر وفيها مقامرة ولا تجوز أبدا، وهي من الشركات اليهودية التي تنصب على المسلمين المساكين. يقول لك ايه؟ اجمع 5 وخذ مليون، اجمع 5 وخذ مليون. انت الان تسعى وراء السراب حتى وان اخذت المليون، من بعدك من بعد، طب الاخير هاخد كام؟ لا شيء، وهكذا. تشتري دي ب20 جنيه، وبعدين تبعت لشركة حوالي 25، وبعدين 3 من دي، وبعدين تمام. حرام شرعا. ليه بقى؟ خذ القاعدة هي. ان كانت الجهالة تنتاب اي عقد فهو حرام. الايه؟ الجهالة. يعني انت قبل ان تدخل الى هذه العملية تضمن كم؟ ام يبقى الجهالة. عقود التأمين عقود جهالة، أي عقد فيه جهالة لا يجوز شرعا. رجل وجد ساعة قيمتها 20 جنيها، هل يعرفها أم لا؟ طبعا الساعة لها قيمة عند صاحبها يا عبد الله، طالما أن الساعة
لها قيمة وتقول قيمتها 20 جنيها، طبعا 20 جنيها عندنا لهم قيمة أم لا؟ طبعا قيمة. وأي قيمة عند الموظف 120 جنيه؟ ال20 جنيه يبقى المرتب. فيعني ما تبصش لنفسك يا حبيبي اللي قاعد في القاهرة الكبرى تنفق المراكي والأرانب. ال20 جنيه عندنا في القرى تنفقهم عائلة في شهر كامل بالمعاش، نسأل الله العافية. تبص لنفسك يا عم الشيخ، هل حد الملاعنة من الزوجة للزوج أيضا إذا سبب تلبس؟ نعم يجوز الملاعنة بالعكس، لكن الغالب أن تكون الملاعنة من من؟ من الزوج. لا، العرف. ثمن تعريف اللقطة مثلا الإعلان عنها الجرائد هل يخصم من اللقطة؟ ده قلناه، والشيخ ابن عثيمين تعرض له فيها. إذا من ينسب اللقيط في الاسم، خاصة نحن في مجتمع فارض جدت المادة البطاقة، قال المصنف في الشركة والضرائب في الضرب الثالث، وندفع أحدهما ماله إلى آخر يجر فيه والربح بينهما، ولم يذكر الخسارة. لا، ذكر الخسارة لكن ركز أنت عند القراءة في النوع المضاربة، ذكر المصنف الخسارة اللي اسمها الوضيعة، ذكرها المصنف. هل تربية سمك الزينة حلال؟ نعم حلال، طالما أنت تطعمه وتقدم له الإيه؟ الشراب، وفتوى العلماء على ذلك. نعم. خلاص، ما نقول يا شيخنا الشيخ الشراب ما بيشرب، يشرب ويرتع. رجل وجد 50 جنيه في محطة ولا يجد أحد حواليها، فما يجب أن يفعل؟ يتصدق بها بنية أجل صاحبها أو يستفيد بها هو إذا كان فقيرا لا شيء عليه، ويعرفها في حدود إمكانياته وطاقته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين آمين آمين.